بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى: التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. ونعم، أما تعليقات البخاري فهي كثيرة. والمعلق تعريفه كما قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، وهكذا ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، قال: المعلق هو الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. المعلق هو الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، هذا هو المعلق، كل حذف من أول السند. والمعلقات كما سمعت التي في البخاري أكثر من التي في مسلم، وقد وصلها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره، لكن الحافظ بن حجر جمعها في كتاب واحد سماه تغليق التعليق، لخصه في مقدمة فتح الباري كما ذكر أحمد شافر. وقد ذكر السيوطي في التدريب أن الحافظ بن حجر اختصر تغليق التعليق، اختصر أيضا الحافظ بن حجر في كتاب سماه التشويق، كتاب سماه التشويق في مختصر تغليق التعليق، وصل فيه معلقات البخاري. وأما معلقات مسلم رحمه الله تعالى فهي قليلة كما ذكر هنا، فهي نحو 14 حديثا، وقد وصلها الإمام مسلم كلها في صحيح إلا واحد في التيمم، إلا حديث واحد في التيمم، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني. وأما التي في البخاري رحمه الله تعالى فهي 1341 معلق، 1341 معلق، وصلها في الصحيح إلا 160، 1341 وصلها مهما وجد عنده الكتاب، وصلها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إلا 160. طيب، ثم إن المعلقات في صحيح مسلم كما سمعت قد وصلها الإمام مسلم في صحيحه، وهنا المعلق يقول هنا أنه له رسالة في ذلك، في تغليق التعليق على صحيح مسلم الحلبي، له رسالة على تغليق التعليق على صحيح الإمام مسلم. ومعلقات مسلم سردها العراقي في التقييد والإيضاح كلها، سردها العراقي في التقييد والإيضاح، إذن فهي في التقييد والإيضاح وقد وصلها مسلم، وهناك رسالة فيها تغليق التعليق للحلبي لما في صحيح مسلم من المعلقات. طيب، والبخاري رحمه الله تعالى المعلقات في صحيحه ليست على شرطه، المعلقات في صحيحه ليست على شرطه، وأسباب تعليق البخاري لها كما ذكر الحافظ في هدي الساري. ما هو هدي الساري؟ أي كتاب هدي الساري؟ إيش هو؟ تكلم عن إيش؟ كتاب هدي الساري هو مقدمة فتح الباري، مقدمة فتح الباري مجلد سماه هدي الساري. طيب، فهو ذكر في هدي الساري، وهكذا ذكر في النكت الصلاحية، وفي تعليق التعليق تغليق التعليق، وهكذا فتح المغيث السخاوي فتح المغيث وغيره. ذكروا أسبابا البخاري رحمه الله تعالى علق فيها الأحاديث، فمن تلك الأسباب أنهم قالوا البخاري يكرر الأحاديث كثيرا، البخاري يكرر الأحاديث كثيرا، فمن أجل التكرار يعني يحاول أن يغير، ما يكرر الحديث نفس اللفظ، إما أن يأتي بزيادة في المثل، وإما أن يأتي بزيادة في السند، فإن كان ما استطاع أن يغير فيعلق الحديث، فيعلق الحديث ويذكره بدون سند أو يذكر بعض السند. ومن الأسباب التي يعلق فيها البخاري أنه إذا أسند معنى الحديث في الباب ولو من طريق أخرى نبه عليه بالتعليق، نبه عليه بالتعليق من أجل الاختصار. طيب، وأيضا قالوا البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يعلق الحديث في صحيحه ليبين سماع بعض التلاميذ بعض الرواة من بعض، أحيانا يكون مثلا عنده حديث مسند في باب من الأبواب معين، وفيه من طريق راو عن شيخه، وهذا الراوي يعني مثلا مدلس، فالذي يقرأ يبقى في شك هل سمع هذا التلميذ من الشيخ ولم يسمع، لأنه راوي بالعنانة، فيأتي بمعلق مثله آخر ما له علاقة بهذا الباب، لكن في ذلك المعلق السند فيه تصريح بالسماع ليبين لك أن هذا المثل الذي تقدم أن ما فيه انقطاع. طيب، وهكذا من الأسباب أنه قد يكون الحديث موقوفا فيعلقه فيقول وقال ابن عمر وقال ابن عباس وقال كذا، في الموقوفات يعلقها كثيرا لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه. وأيضا قالوا إذا كان في السند راوي ليس على شرطه فيعلق الحديث، وهذا كثير، مثل حديث أحب البقاع إلى الله مساجدها علقها البخاري، حديث رحلة جابر حديث الشهر علق البخاري لأنه ليس على شرطه، حديث الدين النصيحة علق البخاري لأنه ليس على شرطه، وهكذا. سيأتي الكلام على هذا، سيأتي بعد الكلام على هذا السبب، لكن أما ما حكمها ستأتي مذكورة في الكتاب سنقرأها الآن. طيب، وأيضا البخاري إذا كان هذا الحديث لم يسمعه في مجلس التحديث وإنما سمعه إما في المذاكرة أو في الإجازة أو ما أشبه ذلك فيعلقه، لأنه ليس كالتحديث كمجالس التحديث. هذه بعض الأسباب التي يعلق البخاري فيها الأحاديث في كتابه. قال وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وهذا فيه نظر من وجهين. طيب، أولا إذا كان بصيغة الجزم فنقول الغالب على ما علقه البخاري بصيغة الجزم الغالب عليها الصحة. طيب، لكن لا نسلم البخاري أننا نقول إلى من علقه عنه صحيح ثم ننظر فيما بعد. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين حذفهم البخاري وعلق الحديث ولم يذكرهم قد يكون البخاري رحمه الله تعالى يرى توثيقهم وغيره يرى تضعيفهم، فلا بد أن ننظر في هؤلاء الذين حذفهم البخاري، لأنه قد يكون بعضهم ثقة عند البخاري ضعيف عند غيره، ثقة عند البخاري ضعيف عند غيره. هذا ليس لهم الحال الإطلاق، أنه ما أحيانا يقول مثلا وقال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى من أول السنة هذا خلاص مسلم للبخاري؟ لا. طيب، لأنه ينظر فيه، ثم ما بعد ذلك ينظر أيضا، ما بعد ما علقه أيضا ينظر. ثم إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر فتح الباري في مقدمة، وهكذا ذكر السخاوي في المغيث، أن الحافظ يقول ما علقه البخاري بصيغة الجزم على أقسام، فبعضه صحيح قد أخرجه في الصحيح، وهي التي وصلها، بعضه صحيح قد أخرجه في الصحيح ليكون متفق عليه، وبعضه صحيح لكنه ليس على شرطه هو خارج الصحيح، وبعض ما ذكره البخاري ضعيف ضعفه محتمل، وبعضه حسن وبعضه ضعيف، فيكون ما أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم إذا قلنا الغالب عليه الصحة فلا بأس. أما أن يقال انظر من بعد ما علق البخاري فقط وما لم يذكره البخاري فهو مقبول فلا، فإن الحافظ ذكر أن هذه التي علقها بصيغة الجزم تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: صحيح متفق عليه أو في البخاري، صحيح يعني ليس على شرطه، حسن، ضعيف يعني ينجبر ضعفه، ضعيف، على خمسة أقسام. لكن الغالب على ما علقه بصيغة الجزم إيش؟ بعد التتبع قال أهل العلم الغالب عليها الصحة. قال وما كان منها بصيغة التمريض، وصيغة التمريض كما ذكر أحمد شاكر كقولهم قال وروى وجاء وعن، وصيغة هذه صيغة الجزم قال وروى وجاء وعن، وصيغة التمريض قيل وروي وعن ويروى ويذكر ونحوها. طيب، قال وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. طيب، أيضا الذي هو بصيغة التمريض يقال الغالب عليها الضعف، هكذا يقال الغالب عليها الضعف، وإلا أحيانا يورد معلقا بصيغة التمريض ويكون صحيح، يورد معلقا بصيغة التمريض ويكون صحيحا، وهو إنما يأتي به بصيغة التمريض لغرض، وبصيغة الجزم أيضا لغرض. فأحيانا الحديث يختصره البخاري، وأنتم تعلمون أن مسألة اختصار الحديث فيها خلاف بين أهل العلم، وأحيانا ربما يروي الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى أيضا فيها خلاف، فالبخاري رحمه الله أحيانا إذا روى الحديث بالمعنى أو اختصره يرويه في صيغة التمريض، لأنه على الخلاف بين أهل العلم في اختصار الحديث أو في روايته بالمعنى. طيب، قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طيب، الآن ما رواه البخاري معلقا، عرفنا ما معنى المعلق صح يا أنيس؟ المعلق الذي يحذف من إسناده، ما يذكر السند كاملا، يحذف إما شيخه أو شيخه أو شيخ شيخه أو حتى ربما يحدث إلى الصحابي أو ربما يحدث الصحابي حتى يقول قال رسول الله، هذا هو المعلق. المؤلف يقول هنا المعلق ليس على شرط البخاري، لماذا؟ لأنه سمى كتابه إيش؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمعلق هو المسند، المسند هو الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس على نمط الصحيح. هذا الدليل الأول على أن المعلقات ليست على شرط البخاري. الدليل الثاني على أن المعلقات ليست على شرط البخاري عدم تعرض الحفاظ لها بالانتقاد. لو كانت على شرط البخاري كان سيهجم الدارقطني وأبو علي الجياني وكل الأئمة فيقولون وهذا ضعيف وهذا ضعيف، لكنها ليست على شرط البخاري، فلهذا ما انتقدوها، ما انتقدوها، لأن البخاري ما اشترط أن تكون على شرطه. هذا أمر الثاني. الأمر الثالث أن البخاري رحمه الله أحيانا يذكر في صحيحه معلقات وقد ضعفها في خارج الصحيح، هذا يدل على أنها ليست على شرطه. إذن ما هو الدليل على أنها ليست على شرط البخاري؟ ثلاثة أمور: أولا لا تنطبق على تسمية الكتاب، ثانيا لم ينتقدها الحفاظ، ثالثا أن بعضها قد انتقدها البخاري وضعفها خارج الصحيح. طيب، قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، يعني هل هي من المعلقات؟ إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي أو زادني، هل تلتحق بالمعلقات أم تلتحق بالمسند؟ هنا يقول هو متصل عند الأكثر. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وهو من المستقرئين لصحيح البخاري أن مثل هذا الصيغ في الغالب أن البخاري لا يستعملها إلا إذا كان في الشواهد، يستعملها إما في الاستشهادات والمتابعات، وإما في الأحاديث الموقوفة، وإما فيما يأخذه في المذاكرة لا يأخذه في السماع. وهذا من تحري البخاري رحمه الله، إن لم يأخذه تحديثا وسماعا ما يقول حدثنا، أنتم معي؟ ما يقول حدثنا، يقول قال لي قال لنا. وأيضا إذا كان المثل موقوف أو كان المثل جعل في الشواهد المتابعات فقط، وإذا قال قال هذه أحسن منها، قال أهل العلم هذه أحسن منها، قال لنا قال لي أحسن من قولي قال. لا ما يلحق بهذا، يكون معلق. لكن لماذا قال قال؟ قالوا لأنه في الشواهد أو أنه أخذه في حال المذاكرة وهكذا. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وهذا طيب القول، هذا قد ذكره الكرماني أيضا كما ذكر الحافظ. قال: وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، يعني ما هو تحديد. ومعنى العرض أن يأتي الطالب فيعرض على الشيخ فيقول: يا شيخ حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن مثلا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول الشيخ نعم، هذا يسمى إيش؟ عرض. فيذهب يحدث عن شيخه بهذا الحديث الذي أخذه عرضا. وأما المناولة فستأتينا أيضا أنه يأتي بالكتاب فيقول فيناول فيقول: هذا كتابكم يا شيخ، أريد أن أرويه مثلا، فيأخذ الكتاب الشيخ ثم يرده للتلميذ ويقول أرويه عني. طيب، هذه تسمى المناولة. فإذا حدث عنه في هذا الصيغة فما يصرح بالتحديث، وإنما يقول قال لي أو قال لنا. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، وحديث الملاهي وحديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف. لماذا ضعفه ابن حزم؟ لأنه قال: حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار. وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. وهذا الكلام فيه ما فيه: أولا تضعيف ابن حزم لهذا الحديث ليس بصواب، تضعيف ابن حزم لهذا الحديث ليس بصواب، فالحديث صحيح بلا شك ولا ريب. فابن حزم رحمه الله تعالى من وجه مصيب ومن وجه مخطئ في هذا الحديث. أما من حيث تضعيف الحديث فهو مخطئ، أنتم معي؟ من حيث تضعيف الحديث فهو مخطئ، فقد بين أهل العلم أنه صحيح، مثل الشيخ الألباني في تحريم آلات الله والطرب، ومثل ابن القيم في إغاثة اللهفان. وهناك رسالة أيضا لبعض أهل العلم بعنوان فصل الخطاب في الرد على أبي تراب لحمود التويجري، رد بها على رجل يبيح المعازف ويضعف الحديث، وفيها رد على ابن حزم أيضا. فابن حزم يعني مخطئ من حيث تضعيف الحديث، لكنه على الصحيح مصيب في الحكم على حديث المعازف البخاري أنه معلق. فنحن نقول الحديث في صحيح البخاري معلق، ما نستطيع أن نقول لا ما هو معلق، لأن البخاري قال وقال هشام بن عمار. لو كان متصلا لقال البخاري حدثنا أو قال أخبرنا. طيب، أنتم معي؟ ويشترط في المعلق هذا في البخاري مثل هذا الصنف أن يكون هذا الشيخ قد سمع منه المؤلف البخاري، أما لو كان ما سمع منه قال قال لنا سيكون يعني يتهم بالتدليس ويكون فيه انقطاع. لكن الآن هنا هشام بن عمار شيخ البخاري حصل اللبس، لماذا قال البخاري قال ما سمع الحديث هذا، وإلا لو سمع قال حدثنا كما يقول في سائر الأحاديث، لكن الحديث قد صح في خارج البخاري. فنحن نرد على ابن حزم أن الحديث له طرق أخرى وقد توبع فيه هشام بن عمار واتصل سنده في خارج البخاري، وأما في البخاري ما نستطيع أن نقول لا الحديث متصل. طيب وهذا أحسن الأقوال،
نقل البخاري عرضا أو مناولة
ممكن، لكن أن نقول متصل هكذا كأنه تحديث لا، بل كما سمعت أن قولهم قال ليست كقولهم قال لنا، هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال قلت، وهذا ترجيح الشيخ رحمه الله أن الحديث صحيح لكن خارج الصحيح. قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، يعني من طرق أخرى كما ذكر الشيخ الألباني. وهناك رسالة لعلي الحلبي سماها الكاشف في تصحيح حديث المعازف والرد على ابن حزم المجازف في هذا المعنى، وأيضا الشيخ الألباني تحريم آلات الله والطرب. قال كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. وأحسن الأقوال في مثل هذا الحديث إيش؟ التوسط، لا نبالغ نقول هو متصل مثل الحديث الذي يقول فيه البخاري حدثنا، ولا نقول ضعيف، إنه له طرق أخرى. طيب
ذلك الشيخ وشيخ ذلك هشام وشيخ البخاري
وممن أيضا كيف
هشام العمار شيخ البخاري،
نعم شيخ البخاري، وممن قال بأن حديث البخاري معلق كما قال الشيخ مقبل منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين وابن دقيق العيد والمزي وعبد الحق الأشبيلي وابن العربي والذهبي وأبو نعيم وابن مندة، هؤلاء صرحوا أنه في البخاري معلق من قبل، هؤلاء أئمة وافق ابن حزم على أنه معلق في البخاري لا على أنه ضعيف، هذا هو. وهذا أحسن أقوال توصل، لا نبالغ في رد على ابن حزم فنقع في الخطأ وندافع عن الحديث بالباطل، ولا نقول الحديث ضعيف، الحديث صحيح وقد جاءت له متابعات كما سمعت من كثير في هذا الموضوع، لكننا نقول هو في صحيح البخاري معلق والمعلق من قسم الضعيف، لكن له شواهد أخرى له طرق أخرى خارج الصحيح. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول يعني البخاري ومسلم سوى أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ، وهذه الأحرف اليسيرة خرجت من التلقي، لأن قد يقول قال طيب وهذه الأحرف ليش ما تكون متلقاة بالقبول، إذن لماذا يضعفها الأئمة؟ فيقال هذه ما تلقت بالقبول الضعيفة كالدارقطني وغيرها،
بعض
إيش قلت أنا؟ انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ومنهم منهم أبو ذر الهروي ومنهم أبو مسعود الدمشقي ومنهم الجياني ومنهم أبو الفضل بن الشهيد، المهم أئمة العلل أبو حاتم وهكذا. طيب أحمد شاكر يعلق هنا في الحاشية من باب الدفاع عن الصحيحين ويقول ليس فيها شيء من الضعف أبدا، وإنما من انتقده الدارقطني وغيره يعني معناه أنه لم يبلغ الدرجة العليا في الصحة. كلام أحمد شاكر في هذا الموضوع فيه نظر، فقد نبه الشيخ الألباني كما هو مذكور في الحاشية أنه تتبع ما من تقد من الصحيحين فوجد بعضها ضعيف، وجد بعضها ضعيف، لكن نقول ما انتقد في الصحيحين في البخاري أو في مسلم أو فيهما من الأحرف هي أولا يسيرة قليلة جدا، ثانيا انتقدت في الصحيح بعضها انتقدت من بعض الطرق لم تنتقد من الطرق كلها، بل وبعضها انتقدت في الصحيح وهي صحيح خارج الصحيح، بل وبعضها انتقدت في الصحيح ولها شواهد، واليسير منها والقليل جدا الذي مثلا ربما لا يوجد لها شواهد، بل كثير من أهل العلم يقولون لها شواهد. أما أننا نقول انتقدوها معناها أنها ليست في الدرجة العليا من الصحة وجاءت في الدرجة السفلى فهذا فيه نظر، هناك أحاديث قد حكم عليها بالضعف، قد حكم عليها بالضعف، مثلا إن من شر الناس عند الله منزلة الرجل يرضي إلى المرأة وترضي إليه ثم ينشر سرها، هذا انتقده الذهبي وغيره، مثل حديث أن الله يضع الأراضين بشماله يأخذ الأراضين بشماله في إثبات الشمال شيء من مسائل العقيدة، قالوا هذا الرواية ضعيف من طريق عمر بن حمزة وليس لها شواهد، هذه في مسلم، في مسلم ليس لها شواهد، لأنه أهل العلم يقول كلتا يديه يمين، المهم أنه لا يبالغ في انتقاد ما في الصحيحين وإنما ينظر فيما انتقده الأئمة في كتبهم، فبعض الانتقادات مقبولة وبعض الانتقادات قد تكون مردودة، ولا يهجم على الصحيحين ولا يطعن فيهما ولا يهون من شأنهما، وإنما يقال كثير من انتقد في الصحيحين إنما انتقد من بعض طرقه أو انتقد يعني في الصحيح والصح خارج الصحيح، أو أنه الضعف الذي فيه يسير له شواهد، أو أنه يعني من هذا الطريق فيه ضعف لكن الأصل والمتن له ما يدل عليه من الكتاب والسنة. أما ما أن يقال في الصحيحين مثلا الحديث موضوع أو أحاديث ضعيفة شديدة الضعف فليس بصواب، فليس بصواب خلافا لابن حزم وغيره.
كيف يجمع بين من يقول يعني أعله الدارقطني ولكن تصريح، ولكن تصريح البخاري أولى من تعليل الدارقطني؟
هذا إلى الأئمة، إذا الأئمة إذا رأوا أن انتقاد الدارقطني يعني لا ينتهي إلى أنه يقبل، هذا إلى الأئمة. كم من أحاديث اختلفوا فيها البخاري والدارقطني، البخاري والدارقطني ومسلم، فئة الحفاظ بعدهم فيختاروا الأصحاب إما قول البخاري أو قول. لهذا كان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى يقول غالب من انتقد الحفاظ على البخاري الصواب معه، وغالب من انتقد الحفاظ على مسلم الصواب معهم، غالب من انتقد على البخاري الصواب مع البخاري، وغالب من انتقد الحفاظ على مسلم الصواب مع الحفاظ. وقد ألف بعض أهل العلم بين الإمامين مسلم والدارقطني وهو الشيخ ربيع. قال ثم استنبط، من هو الذي استنبط؟ ابن الصلاح. استنبط من هذا التلقي بالقبول ايش استنبط منه؟ القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظن صحته وجب عليها العمل به، لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. يعني يقول ما دام الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول إذن ما فيها صحيح، هذا كلام طيب. طيب قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وهكذا العز بن عبد السلام. وهكذا العراقي، لأن العراقي أقر النووي، وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. يعني كأنه يقول النووي وهكذا العز وهكذا العراقي يقول نحن نستفيد الصحة من البخاري ومسلم من إيش؟ من الأسانيد، من توفر شروط الصحة، من شروط البخاري ومسلم، لا أننا نستفيد الصحة من تلقي الأمة بالقبول للكتابين. طيب قلت من هو الذي قال؟ ابن كثير. وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم، وهذا الذي قال فيه السيوطي، وهذا الذي أختاره ولا أعتقد سواه، أن ما في الصحيحين يفيد القطع بالصحة لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذه المسألة وهذا الخلاف في هذه المسألة لا طائل تحته، وفعلا هذا الخلاف لا طائل تحته، هل ما في الصحيحين يفيد القطع أو لا يفيد القطع، هل ما في الصحيحين صحيح لأن الأمة تلقته بالقبول أم أنه صحيح بسبب توفر شروط الصحة، هذه مسألة لا طائل تحتها. والصواب في هذا المسألة أن يقال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، سواء في البخاري في مسلم في الترمذي في الحاكم في مسند أحمد في الطبراني في أي كتاب، ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله، أفاد القطع أو ما أفاد القطع، أفاد العلم أو أفاد الظن. هذه من المسائل التي يضيع فيها تضيع فيها الجهود، أننا نقول هل أفاد العلم النظري أو العلم اليقيني، هل أفاد القطع أو ما أفاد القطع، ما نحتاج إلى هذا. إذا صح الحديث كما قال الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فيجب قبوله ثم العمل به على حسبه، لأن بعض الأحاديث فيها الأمر فيكون العمل به واجب، وبعض الأحاديث فيها الندب فيكون مستحب العمل ما فيه، وفي بعض الأحاديث فيها التحريم فيكون يعني العمل به على تحريم ذلك الفعل، وهكذا على حسبه. قال حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة بن تيمي مضمون أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري وهما شافعيان، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد قال وأبو يعلى الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابل وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، هو قول الخطيب البغدادي كما نبه الشيخ الألباني، كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. وهذا هو الصحيح، أن ما في الصحيحين يفيد القطع، وأن ما الذي تلقته الأمة بالقبول أنه أفاد القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، لكن هل يفيد العلم يفيد الظن؟ هذا الخلاف سيمر معكم في النزهة أنه لا داعي له، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، لأن بعض الناس ربما يقول أفاد الظن، فإذا كان يفيد الظن يدخلوا من هذا الباب إلى أنه تشكيك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكون بهذا قد انتهينا من الحديث الصحيح وما يلحق، لأن الصحيح يذكرون فيه في المصطلح تبع لابن الصلاح هذه المسائل، وإلا هي ليست من الصحيح لكن هي مسائل تلحق بالصحيح، كما أنهم سيذكرون مسائل تلحق بالحسن وهي عبارة عن فوائد وتتمة تنبيهات وما شابه ذلك. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.